أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. كتاب الوجيز، الدرس 37، وهو الدرس الأخير من دروس محط من سلسلة دروس محط تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية، المرحلة التمهيدية. ما زال الكلام في الخمس. وصل بنا الكلام إلى مسألة 158. قال: يتخير المكلف بين إخراج الخمس من عين ما تعلق به وإخراجه من النقود بقيمته. هنا إذا تعلق الخمس بأشياء، فهل يجب على ذلك المكلف الذي اشتغل ذمته بالخمس، أي الذي يجب عليه أن يخرج الخمس من هذه الأعيان، أن يخرجها من نفس هذه الأعيان، أم يمكن أن يخرجها بقيمتها؟ مثلا إذا كان لديه 10 أكياس مثلا من الحنطة، وبقيت هذه إلى أن دارت السنة عليها ولم يستخدمها في المؤنة، فهنا هل يجب عليه أن يخرج خمس هذه 10 أكياس من هذه الأكياس، أي يقوم بإخراج كيسين من هذه 10 ويحسب الكيسين خمس، أم لا يمكن أن يخرج قيمة الكيسين؟ يقول هنا يمكن أن يخرج قيمة الكيسين ولا يجب عليه إلا أن يخرج الكيسين، فهو مخير بين أن يخرج الكيسين وبين أن يخرج القيمة. وهذا كما في الأراضي، لو أنه اشترى أرضا ولم يستخدمها في المؤنة بأرباح السنة، فإنه يجب عليه أن يخرج قيمة الأرض، يعني قيمة الخمس، خمس الأرض، ولا يجب عليه أن يخرج خمس الأرض، ويستطيع أن يخرج خمس الأر من عين الأر، وهو بالخيار. مسألة: قال: لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه، ويجوز له ذلك مراجعة الحاكم الشرعي. هنا إذا انتهت السنة وحل رأس السنة الثانية، فهنا يجب عليه أن يخرج خمس الأموال التي فاضت عن مؤنته. فلو بقي عنده مثلا 100,000 دينار، فهل يجوز له أن يتصرف في هذه 100,000 دينار قبل أن يخرج خمسها؟ يقول: لا يجوز له أن يتصرف في هذه 100,000 دينار قبل أن يخرج خمسها، وإنما يجوز له ذلك إما بعد أن يخرج الخمس ويقوم بإعطائه مثلا للفقير أو الحاكم الشرعي، أو يقوم بمراجعة الحاكم الشرعي مثلا ليعمل معه مصالحة، فيقوم بنقل الخمس من عين هذه الأموال إلى ذمة ذلك الشخص بالمصالحة، حين ذلك يستطيع أن يتصرف بهذه الأموال. وأما قبل ذلك فلا يستطيع أن يتصرف بـ100,000 إلا بعد أن يخرج الخمس، فإنه إذا تصرف فيها فيكون آثم. إذن ما إذا تعلق الخمس بأموال لا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بعد إخراج خمس هذه الأموال، أو المصالحة مع الحاكم الشرعي بأن يقوم بنقل هذه الأموال، مداورة الخمس هذه الأموال من عين هذه الأموال إلى ذمة ذلك الشخص. مسألة 160. يقول: لا يتعين الخمس بعزله من قبل المالك، بل يتوقف على مراجعة الحاكم الشرعي. تقدم منا في الزكاة قلنا أن الزكاة يتعين مقدارها بالعزل، فمثلا إذا كان عنده 100,000 دينار من أموال التجارة، فإنه إذا أخرج 2.5% منها، أي 2,500 دينار منها، فإنها تتعين هذه على أنها زكاة، ويجوز له أن يتصرف البقية. أما بالنسبة للخمس فإنه لا يتعين الخمس بإخراج مقداره من الأموال التي تتعلق بها الخمس، وإنما هذا يتوقف على مراجعة الحاكم الشرعي، وهو الذي يقوم بمداورة هذه الأموال من الأعيان إلى الذمة، أو بأن يستلم مقدار الخمس فيتعين حين ذلك، ويستطيع أن يتصرف بالأموال البقية. مسألة 161، قال: لا يشترط في ثبوت الخمس كون المالك بالغا عاقلا، فيثبت الخمس في أموال الصبي والمجنون. قلنا سابقا أنه من شروط وجوب الخمس على الشخص أن يكون عاقل بالغ، هذاك شيء وهذا شيء آخر، وهو يشترط في من يتوجه إليه الوجوب على أن يخرج الخمس أن يكون عاقلا بالغا. أما إذا لم يكن عاقل بالغ فإنه لا يتوجه إليه الوجوب بإخراج الخمس، وإنما يتوجه الوجوب إلى الولي، نقول له يجب عليك أن تخرج خمس أموال الصبي الذي أنت ولي عليه، أو خمس أموال المجنون. فالخمس يثبت في الأموال حتى وأن كان هذا الشخص غير بالغ أو غير عاقل، لكن هذا الوجوب لا يتوجه إليه وإنما يتوجه إلى الولي. فثبوت الخمس لا يتوقف على كون هذا الشخص، أي ثبوت الخمس في الأموال لا يتوقف على كون هذا الشخص عاقل بالغ، وإنما حتى لو لم يكن عاقل بالغ فإن أمواله يجب أن تخمس، ولكن هذا الوجوب لا يتوجه إليه، لأن الوجوب إنما يتوجه إلى العاقل البالغ، بل يتوجه إلى وليه الذي هو عاقل بالغ. لذلك قال: لا يشترط في ثبوت الخمس كون المالك بالغا عاقلا، فيثبت الخمس في أموال الصبي والمجنون، ويجب على الولي إخراجه منها، وإن لم يخرجه الولي، إذا لم يخرجه الولي يقول هنا: إذا بلغ ذلك الصبي أو أفاق ذلك المجنون يتوجه الوجوب إليه، بأن نقول له يجب عليك أن تخرج خمس أموالك، أما قبل البلوغ أو قبل الإفاقة فلا يتوجه إليه الوجوب، وإنما يتوجه إلى الولي. مسألة 162، يقول: الخمس نصفان، نصف للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يصرف في الأمور التي يضمن رضا الإمام فيها عليه السلام، بصرفه مثلا إما مثلا على الفقراء المحتاجين، أو بناء المستشفيات، أو القناطر مثلا، وما شاكل ذلك من الأمور التي يحرز فيها إرضاء الإمام، ولكن يكون ذلك بإجازة من المرجع الأعلى من المطلع والمحيط بالجهات العامة، أو بأن يدفع إليه ذلك. إذن النصف الأول الذي هو للإمام يصرف في هذه المصارف، ولكن لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي المحيط بهذه الأمور، إما بأن يدفع إليه أو يؤخذ منه إجازة في صرفها على هؤلاء الأشخاص. والنصف الثاني وهو للفقراء وأبناء السبيل من الهاشمين المؤمنين العاملين بفرائض دينهم، وكذلك الأيتام الفقراء المؤمنين منهم، أي النصف الثاني يكون للسادة، وأيضا لابد أن يكونوا فقراء مؤمنين يقومون بواجباتهم، أي يطيعون الله سبحانه وتعالى ولا يعصونه، بأن يكونوا شاربي خمر مثلا، أو زنات، أو تاركي للصلاة. مسألة، يقول: لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المالك كالأب والزوجة. مثلا إذا وجب الخمس على الأب فإنه لا يجوز أن يعطي هذا الخمس إلى ولده الفقير ولا إلى زوجته الفقيرة، وإنما يجب إعطاؤه إلى فقير آخر من غيرهما، لأن الولد والزوجة والأم والأب هؤلاء واجبي النفقة على هذا الشخص الذي كان في أمواله خمس، فكل من كانوا واجبي النفقة على من وجب عليه الخمس لا يجوز له أن يقوم بإعطاء الخمس إليهم. والأحوط لزوما أن لا يدفع لتارك الصلاة وشارب الخمر والمتجاهر بالفسوق. وكذلك لا يجوز دفعه إلى من يصرف هذه الأموال في الحرام. هذا تمام الكلام عن الخمس. ومن أراد أن يستزيد وأن يتوسع في أحكام الخمس فإنها مذكورة في منهاج الصالحين بشكل موسع. البحث الأخير وهو بحث أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول إن من أعظم الواجبات الدينية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. وعن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. مسألة قبل ذلك، إذن إلى هنا نرى أن هناك تشديد من قبل الله سبحانه وتعالى، من قبل النبي ومن قبل الأئمة عليهم السلام على العمل بهذه الفريضة، بهذا الواجب، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكلما ترك هذا الواجب فإنه تظهر الآثار السلبية في المجتمع، وأن الله سبحانه وتعالى يسلط الظلمة والمتجبرين على هذا المجتمع الذي ترك الأمر بالمعروف ونهى عن والنهي العفو عن المنكر. إذن من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون عاقبته في الدنيا هذه وفي الآخرة أيضا يكون محاسب. ولكن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يكون هو قادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركه، وتارة يكون لا وعاجز عن ذلك. فالكلام مع القادر. لذلك قال: مسألة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة مراتب. المرتبة الأولى أن يأتي الشخص بعمل يظهر به انزجاره القلبي وتذمره من ترك المعروف وفعل المنكر. مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة: إما أنه الشخص يعمل ويظهر به، يعني يأتي بشخص بفعل يظهر به أنه منزعج من هذا الفعل المنكر ويبين به انزجاره وتذمره من ترك المعروف وفعل الشر والمنكر. المرتبة الثانية أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقوله ولسانه، سواء كانت بصورة الوعظ والإرشاد أم بغيرها. هذه المرتبة الثانية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه يقول هذا غير جائز، هذا حرام، هذا ليس بصحيح، يجب عليكم أن تتركوا، يجب عليكم أن تنتهوا عن. فإذا يمكن أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلسانه. المرتبة الثالثة أن يتخذ إجراءات عملية للإلزام بفعل المعروف وترك المنكر، كفرك الإذن والضرب والحبس ونحو ذلك. هذه المرتبة الثالثة، أن ينهى عن المنكر
عملا بالفعل وليس بالقول. ولكل مرتبة من هذه المراتب الثلاثة درجات متفاوتة شدة وضعفا، واللازم الابتداء بالمرتبة الأولى أو الثانية مع مراعاة ما هو أكثر تأثيرا وأخف إيذاء والتدرج إلى ما هو أشد منه. أي أنه مثلا إذا حصل منكر فإنه إذا كان يكفي في النهي عنه وفي ردع الشخص المقابل أن يبدي الشخص انزعاجه من فعل الطرف الآخر يكفي ذلك في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. فمثلا لو قام الولد على سبيل المثال بترك الصلاة على سبيل المثال، فإنه إذا كان يؤثر فيه أنه أنت تبدي انزعاجك من هذا الأمر وتفعل أفعال تظهر انزعاجك القلبي وإنكارك وإنكار هذا الفعل، وكان هذا الفعل الذي قمت به والذي يظهر انزجارك وانزعاجك كاف في ردع الولد، هذا يكفي في الأمر المعروف النهي عن المنكر. لا أنا لا نقول له بأن تقوم مثلا بضربه أو شتمه أو كذا أو لا لا، الأفعال أي فعل مثلا بأن لا تكلمه مثلا أو تقوم مثلا بصرف وجهك عنه عندما يتكلم مثلا، أي تبدي ما يبين له أنك منزعج منه لهذا الفعل، هذا يكفي. أما إذا لا يكفي هذا فهنا تقوم أنت بإرشاده بالقول، بالقول الطيب والإرشاء والوعظ الصحيح بالطريقة الصحيحة، فإذا كان ذلك كاف في أن ينتهي عن هذا الفعل ويعود عنها عما قام بفعل المنكر فهذا يكفي. وأما إذا لم تنفع المرتبتان الأولى والثانية تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة، هذا بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي، فيتخذ ضد الفاعل فعل المنكر وتارك المعروف إجراءات عملية لصده عن ذلك. هذا بالنسبة إلى غير الولي، أما بالنسبة للولي فإنه يستطيع أن يتصرف مع هذا الولد. أما بالنسبة إلى غير الولي كمثلا أنا وأرى منكر في الشارع، فحتى أقوم بإجراءات عملية مثلا من فرك إذن أو ضرب أو شكل ذلك لابد لي من استحصال الإذن من الحاكم الشرعي. وإذا أخذت الإذن من الحاكم الشرعي فلا بد أن أتدرج فيها من الإجراءات الأخف إيذاء إلى الأجزاء الأشد والأقوى من دون أن يصل إلى حد الجرح أو الكسر، أنه إذا وصل إلى حد الجرح أو الكسر هناك ستكون دية. مسألة يقول يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفر الشروط التالية. هنا هذه جواب عن سؤال، هل أنا يجب علي أن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع الحالات، أي بتشخيصي أنا، أو أنه بعبارة أخرى هل أن هناك شروط متى ما توفرت حين ذلك توجه إلي وجوب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا توجد شروط؟ نقول هنا توجد شروط حتى يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الأول أن يكون الشخص الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عارفا بالمعروف والمنكر. أولا لا بد أن يكون الشخص عارفا بأن هذا معروف وأن هذا منكر حتى يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإلا إذا لم يكن عارفا بأن هذا معروف أو أن هذا منكر أنه لا يجب عليه. كما لو قام شخص مثلا بفعل وأنا لا أعلم بأن هذا الفعل منكر أو معروف، هنا لا يجب علي أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر لأن الموضوع لم يتحقق وهو كونه هذا منكر. الشرط الثاني
أن يحتمل الآمر ائتمار المأمور بالمعروف بأمره وانتهائه بنهيه. أما لو علم أنه لا يبالي ولا يكترث بأمره ونهيه لم تجب المرتبتان الثانية والثالثة، ويقتصر على في الوجوب على المرتبة الأولى وهي الانزجار، العفو الانزعاج القلبي وإظهار ذلك الانزعاج، وهذا الحكم مبني على نحو احتياط الوجوبي، ويبدي ذلك الانزعاج مما يرتكبه فاعل المنكر أو تارك المعروف، وإن علم عدم تأثيره فيه وذلك امتثال، وإن علم عدم امتثال ذلك الانزعاج فيه وذلك امتثالا لأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما حكى لنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قائلا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، أي مغضبة مقطبة. إذن الشرط الثاني لابد أن يكون الآمر بالمعروف يعلم بأنه العفو يحتمل بأنه هذا الشخص يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه، أي يأتمر بأمر الآمر وينتهي بنهيه عن المنكر ويمتثل بأمره بالمعروف. وأما لو علم أنه لا يبالي بذلك فهنا لم يجب عليه المرتبتان الثانية والثالثة، أي وهي أن ينكر عليه ذلك بلسانه وقوله، أو أن ينكر عليه ذلك بالفعل بأن يقوم مثلا بقرص إذنه مثلا أو حبسه مثلا أو نحو ذلك من الأمور، فإن هذه المرتبة أيضا لا تجب، وإنما تجب المرتبة الأولى وهي الانزعاج وإظهار ذلك الانزعاج. الشرط الثالث أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار على ترك المعروف وفعل المنكر، فإنه لو عرف من الشخص أنه بصدد ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرة واحدة وجب أمره أو نهيه قبل أن يفعل ذلك. إذن إذا كان هذا الشخص الذي يقوم بفعل المنكر وترك المعروف إذا كان بصدد الاستمرار على هذا يجب عليك، أما إنه إذا قام بذلك الفعل وعندما أردت أن تنهى عنه رأيته نادما على ذلك الفعل فهنا لا يجب عليك أن تقوم بنهي لأنه لا يستمر عليه. أما لو عرف مثلا من الشخص أنه بصدد ارتكاب المنكر، أن هناك هذا الشخص بصدد ارتكاب المنكر، أنه عازم على ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرة واحدة، فهنا يجب عليك أمره أو نهيه قبل أن يفعل ذلك. الشرط الرابع أن لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذورا في فعله للمنكر أو تركه للمعروف، كأن يكون مثلا مجبورا على ذلك، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليك أن تقوم بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وذلك لأنه معذور في فعله للمنكر أو تركه للمعروف، كما لو مثلا كانت امرأة قد أظهرت شعرها أمام الناس ولم تكن ذلك بإرادتها وإنما كانت مجبورة على ذلك، أي أنه شخص سلبها حجابها ولا يوجد لديها ما تقوم بوضعه على رأسها فرضا، فهذه معذورة في هذا الفعل المنكر لأنها لا تتمكن من ذلك. وهناك كثير من الأمور التي مثلا يكون معذور فيها الشخص، كما لو مثلا أجبر الشخص على الوقوف في طريق المشاة، طريق المارة، ويقوم بإعاقة المارة من السير، وكان معذورا في ذلك لوجود مثلا من يجبره على ذلك كالحاكم الجائر، وهكذا من هذه الأمور أمثالها. الشرط الخامس، أن لا يخاف الآمر المعروف الناهي عن المنكر ترتب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتد به أو بأحد من المسلمين جراء أمره بالمعروف والنهي عن المنكر. فمثلا كما في بعض الأزمنة السابقة، هناك من يمنع عن قضية المجالس، مجالس الإمام الحسين عليه السلام، وهنا هذا منكر من المنكرات، منع الناس من إقامة مجالس الإمام الحسين عليه السلام من قبل بعض الناس الذين في السلطة، هذا منكر. فهنا لا يجب عليك أن تنهى ذلك الشخص الذي يقوم بمنع الناس، وذلك لأن هذا يترتب عليه ضرر، ولكن لا بد وأن يكون ذلك الضرر من الضرر المعتد به، إما على نفسه بأن يقوم مثلا بحبسه لمدة طويلة، أو مثلا على عرضه بأن يعتدى على عرضه، أو مثلا أو يسلب ماله مثلا ويكون بلا مال ولا مأوى، أو بأحد مثلا من المسلمين بأن مثلا يتأذى ذلك الشخص الذي يريد أن يقيم مجالس عزاء الإمام الحسين بأن يتعرض للأذى من الضرب المبرح مثلا أو الحبس وما شاكل ذلك. فإنه في هذه الحالة إذا كان الأمر كذلك لا يجب النهي عن المنكر. إذن إذا توفرت هذه الشروط الخمسة بأجمعها يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما إذا فقد منها أحد هذه الشروط كمن مثلا لا يعرف المنكر، أو كان مثلا فاعل المنكر مثلا معذور، أو كان مثلا هذا الشخص الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يترتب على أمره ونهيه ضرر عليه معتد به أو على عرضه مثلا، وهكذا من هذه الأمور، فإنه لا يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.